بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: وأما سفسطائي يتألف من الوهميات والمشبهات. وصل كلامنا إلى القياس الأخير في الصناعات الخمسة اللي هو القياس المغالطي أو ما يسمى بالسفسطائي. القياس المغالطي الغرض منه إيقاع المقابل في المغالطة والتوهم، وأحيانا يلتجئ بعض الباحثين إلى استعماله لقبيل إسكات الخصم خصوصا مع المعاندين، بعض المعاندين اللي ما يقبل الحقائق والوقائع المطابقة للواقع. هذا ما ينفع يا برهان، لأن هو أصلا معاند، فإيش قد ما تذكر له برهان مذكورة فيه يقينيات هو ما يسلم به. فلهذا حتى نزعزع عن ما يعتقد به شو نستعمل له؟ قياس مغالطي، حتى من باب إسكاته أو نبعد عن ما يعتقد به من الخطأ. فهم نستعمل لمغالطة نخليه نزعزع اعتقاده بما يعتقد به. فالقياس المغالطي تارة يستخدم لإيقاع المقابل بالغلط والتوهم، وأكبر فائدة لتعلمه والاطلاع عليه هو للتحرز والابتعاد عنه، لأنه المقابل إذا كان يستعمل وياي قياس حتى أكشف أنه جاي يستعمل مغالطة، كن أنا دارس القياس المغالطي أعرف أستعمل قضايا من قضايا نوع الوهميات أو نوع المشبهات حتى أحترز من القياس اللي يستعمله. إذن أعظم فائدة للقياس المغالطي هو التحرز منه، يعني يعبرون عنه دراسة شنو وقائية. إذا أنا ما أريد أستعمل القياس المغالطي على الأقل أدرسه وأعرفه حتى شنو أتوقع منه لا أقع فيه، أو أكشف المقابل اللي يستعمل المغالطة شنو أمامي، أقول له هذا القياس اللي استعملته فيه وهميات ومشبهات، فما ذكرته مثلا في مقدمات القياس هو وهمي، هذا يدينا نتيجة شنو خاطئة، أو ذكرت ما ذكرته من باب المشبه التشبيه بالصادق وهو ليس بصادق، فأحترس عن الخطأ الذي يريد أن يوقعني فيه. إذن الغرض من قياس المغالطي أو ما يسمى بالسفسطائي، أما تغليط الخصم وإسكاته خصوصا المعاندين اللي ما يقبلون الحقائق والوقائع، أو وأعظم فائدة هي لمعرفته هو الاحتراز منه، لا أنا أقع به أو الغرض المقابل اللي يستعمله أمامي شنو أكشف وقوع المغالطة في قياسه. الماتن ذكر قال إنه القياس السفسطائي أو ما يسمى بالمغالطي يتألف من الوهميات والمشبهات. قبل بيان التأليف، تارة هذا القياس مرة يسموه مغالطي وأخرى يسموه سفسطائي. إحنا سفسطائي سابقا بينا معناها، والمحشي أيضا بين المراد منها، قال هي منسوبة إلى سفسطة وهي مشتقة من سفسطاء معرب سوفا أسطى، اللي هي لغة يونانية تعني الحكمة المموهة المدلسة، يعني المخفية الغير ظاهرة الغير واضحة للعيان أمام المقابل. هذا معنى سبب تسميته بالسفسطائي، لكن إحنا راح نبين إن شاء الله أنه سبب تسميته بالسفسطائي هذا ذكرناه سابقا. قلنا أنه مبدأ ظهور علم المنطق بالقضايا والمباحث ما تلي ذكرت أو تدوينه جاء بسبب شنو؟ ظهور فرقة تسمى بالسفسطائية. هاي الفرقة لعلكم عندكم علم بها، ذكرنا في مقدمات علم المنطق أنه هؤلاء قاموا بتوهيم ما ليس بواقع بواقع من أجل شنو الحصول على نتائج هي هم يكسبوها حسب مرضاتهم، فقاموا توهيم ما ليس بواقع واقع، ما ليس بحق حق، فسموهم بالسفسطائيين، لأن كانوا مجرد يرتبون الكلام حتى ولو كان غير مطابق للوقائع، يرتبون وإحنا كمان عبر أنه يصفطون الكلام وإن كان غير مطابق للواقع، الغرض منه فقط الحصول شنو على ما أربهم اللي هم يريد يحصلون عليه. فكانوا يرون للناس ما ليس بواقع واقع فسموهم بالسفسطائيين. طبعا هذا يسمى حكمة لهم، لأن اللي يقدر يرتب قياس ويجيب مقدمات ويظهر نتائج هذا يسموه حكيم، وإن كانت هي مخالفة للواقع وليست بصحيحة وما مطابقة لنفس الأمر، لا فيسموه بحكمة، لكن يسموها الحكمة المدلسة المموهة، يعني هو عنده خطأ لكن المقابل قد لا يكتشفها، فيسموه استعمل حكمة وهو حكيم بتأليف القياس، لأن الحكمة يعني صاحب تجربة صارت عنده لكنها فيها شنو ما هو غلط، فسموهم بالحكماء، بعضهم سموهم بالسخصطائيين الذين يرتبون الكلام وإن كان شنو غير مطابق للواقع. منهم هؤلاء أول من استعمل القياسات المغالطية هم من هم السخصطائيين، استعملوا يجيبون قياس بوحدة من المشبهات أو ما يسمى بالوهميات لغرض شنو إيقاع الخصم بمن بالمغالطة، فلهذا سموا هذا القياس بالسخصطائيين. السخصطائي نسبة علمًا إلى السخصطائيين اللي هم أول من استخدموا شنو قياس المغالطة. نعم. الآن نتكلم عن تأليف القياس المغالطي. القياس المغالطي يتألف من القضايا الوهميات والمشبهات. الوهميات هي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم، يعني القوة الباطنة الموجودة عند الإنسان، القوة الباطنة هي القوة الواهمة، يحكم بها الوهم ويقيس الأمر الغير محسوس للحواس على أمر محسوس تحت ظاهر الحواس. مثال ذلك ذكرنا المحشي، مثال كل موجود فهو متحيز، يعني إذا راد الوهم القوة الباطنة للإنسان يحكم بأن كل ما هو موجود يعني شنو ظاهر للعيان هو لابد أن يكون شنو أو غير ظاهر للعيان، إنه يكفيه التحقق والوجود لابد أن يكون متحيز صاحب حيز ومكان. أي هؤلاء إذا قلنا كل موجود مطلقا سواء كان محسوس أو غير محسوس لابد له من مكان، راح يشمل حتى ما كان غير محسوسا مثل الذات المقدسة، ذات الله عز وجل المقدسة المباركة، لأن هي غير محسوسة لا تنالها الحواس لكن هي موجودة، فراح يعمها شنو العموم، لأن كل موجود لابد أن يكون متحيز محسوسا أو غير محسوس. هذا نقول هذا حكم وهم. شنو السبب منشئ هذا الحكم الوهمي؟ قاسوا غير المحسوس على المحسوس. أحسنتم. يعني ذات الله عز وجل هو غير محسوسة لا تنالها ولا تدركها الحواس، قاسوها بأنها بما أنها موجودة إذن حالها حال الموجودات الأخرى المحسوسة المادية، لابد أن تكون شنو متحيزة وذات مكان. من يأتينا هيك قياس أن الله موجود فهو متحيز والحق ذاته غير محسوس، فقيس وجوده على وجود المحسوس الملازم للتحيز، نقول إذن فالله لابد أن يكون شنو متحيز. مثل يجينا هيك قياس رأسا نكشف وجه المغالطة الموجودة بشنو، نقول لهم أنتم من قلتم كل موجود المتحيز هذا وهم، حكم بي وهمكم القوة الباطنة عندما قاست غير المحسوس على من على المحسوس. هذا مثال. مثال آخر، إذا شخص جاب لنا كبرى في قياس كل ميت يخاف منه، إذا جاب هكذا قياس إنه كل ميت يخاف منه، مع أنا أقول له هذا وهم. لماذا؟ لأن الواقع المطابق للواقع إنه الميت هو كالجماد لا يضر ولا ينفع، فلماذا يخاف منه؟ فبيستخدم لهذا ميت وكل ميت يخاف منه، أقول له هاي الكبرى ما كل ميت يخاف منه حكم وهمك. أو مثال آخر، شخص يجيب لنا مثلا يقول المكان المظلم خطر، نقول له هذا حكم شنو؟ حكم وهمك، أنت حكمت على أن المكان المظلم يسبب الضرر فيكون خطرا، بينما المكان المظلم حاله حال المكان المضيء لا يضر. إذا كانت هذه الغرفة الآن مظلمة ودخلت فيها ما فيها شيء يضرني، حالها حال ما أدخل لهذه الغرفة وهي شنو مضيئة، أم لا يضرني شيء. لكن إذا حكمت أن هذا مكان مظلم إذن هو خطر، وين مصدر الخطر الموجود مع أن هذه الغرفة مظلمة أو مضيئة لا خطر فيها؟ فمن يقول كل مكان مظلم موحش أو خطر، رأسا أقول له هاي قوة اللي حكمت عليك، القوة الواهمة، وهمك هو خلاك تعتقد أن المكان المظلم مش فيه خطر، في حين هو ليس بخطر، حال المكان المضيء ما بي مصدر خطر وضرر، هذا حكم شنو؟ حكم الوهم. هاي الوهميات مثل هيش قضايا وهمية تنفع بالياقياس المغالطي، كل ميت يخاف منه، كل مكان مظلم مخيف مثلا، كل موجود متحيز، هاي أمثلة علمة للوهميات. اثنين، المشبهات أيضا تستخدم في القياس المغالطي، وعدنا فيها أيضا هي قضايا كاذبة، لكن تارة الشخص يجيب قضية يشبهها بالقضايا الصادقة الأولية اللي يكفي فيها الحكم بتصور طرفيها والنسبة للحكم شنو بالتصديق بها، مثل قضية الكل عظم من الجزء، هاي من الأوليات، بس يكفينا بس نتصور الكل، الكل والجزء والنسبة بين نسبة الجزء والكل للحكم والصدق بها، هاي يسموها أولية. إذا جبت لنا قضية تحاول تشبهها بالقضايا الأولية، هاي نسميها من باب المشبهات، بينما القضية اللي أنا راح أجيبها هي قضية كاذبة، بس أنا أحاول أشبهها بمن؟ بالقضية الأولية. هاي نوع من أنواع المشبهات. إذا شخص استعمل قضايا كاذبة وشبهها بالأوليات الصادقة واستخدمها في ضمن قياس، هذا اللي نسميه بالقياس المغالطي، لأن القياس المغالطي دائما يستخدم ويا من؟ ويا الحكيم. ليش؟ حتى ما يخلي الحكيم يكشف وقوع الكذب بيها، بس فنصور ليها كأنها أولية، بس الحكم بها بتصور طرفيها والنسبة كافية للحكم والصدق بها. وهذا يا قسم القضايا الكاذبة المشبهة بالقضايا الأولية، إذا استخدمتها في ضمن قياس فهذا القياس نسميه قياس مغالطي، لأنه لا يستعمل إلا مع الشخص العالم الحكيم. وإذا جبت بعض القضايا هي كاذبة لكن أنا أريد أشبهها بالمشهورة، أشبهها بالمشهورة الصادقة ودخلتها في ضمن قياس واستخدمتها في ضمن المقابل، هذا يسميه قياس سفسطائي. لماذا؟ لأن القضايا الكاذبة المشبهة بالمشهورة تنطلي على الشخص الغير حكيم وتعبر عليه ما يكتشفها، فنسميه قياس شنو؟ سفسطائي، يعني مموه مدلس. وهاي القضايا اللي دخلتها أنا بالقياس هي قضايا كاذبة شبيهة بالمشهورات، لكن من استخدمها ويا المقابل اللي ما يكتشفها اللي هو الغير حكيم، اللي احنا نعبر عنه الجاهل الغير حكيم، وهي انطلت عليه وعبرت بدون ان يكتشفها، نقول هذا قياس شنو؟ سفسطائي، لان القضيه اللي مستخدمه فيه اضعف من المشهوره، اضعف من الكاذبه المشبهه بمن بالاوليه. هي المشاغبه، هذا هو السفسطائي المشاغب، المشاغبي في مقابل، او يسموه القياس المشاغبي في قبال الغير حكيم الجاهل الصفص، او يسموه بالسفسطائي. واضحنا؟ فاذا جبنا قضيه كاذبه مشبهه بالمشهوره نستخدمها امام الشخص الغير حكيم الجاهل هي تسمى بالقياس السفسطائي بالخصوص، وسابقا مر علينا تسمى بمن؟ بالمشاغبه، لانها تثير الشغب في نفسه وشنو بعد؟ والزلزل الاعتقاد اللي يعتقد به، نعم، من باب إيجاد تهيج الشر في داخله، لأنه قد تجعله يعتقد بعقائد غير مطابقة للواقع. هذا بالنسبة للمشبهات. الآن سؤال، شنو نوع هاي المشبهات؟ أكو نوع ومصدرين للمشبهات. أكو مرة مصدر التشبيه يأتي بسبب اللفظ، فالشيء يشابه شيء لفظاً، وهذا من يدخل فيه؟ يدخل فيه الاشتراك، المجاز، أو اللفظة المشابهة باللفظ لكن مخالفة بالمعنى من باب الاشتراك والمجاز، هذا نسميه اشتباه لفظي. وعندنا بعض المشبهات تسمى بالاشتباه المعنوي. شنو مصدر الاشتباه المعنوي؟ كل قياس يستخدم بدون إيجاد شروطه المنتجة، هذا يكون قياس من يا نوع؟ قياس وجود شبه فيه معنوي. مثلا احنا عندنا من شروط إنتاج القياس تكرار الحد الأوسط لفظا ومعنى. إذا كررت لك الحد الأوسط في ضمن القياس وكررت لك حد أوسط في ضمن القياس لفظا لكن هو ليس بمعنى واحد، نقول هذا شنو؟ اشتباه معنوي. أو أكرر لك إياه معنى بس بدون لفظا تاما، هذا شنو نقول له؟ اشتباه معنوي. اثنين، مثلا من شروط إنتاج القياس إجاء كلية الكبرى، مثلا في الشكل الأول، إذا جبت لها قياس من الشكل الأول ما وفرت لك بكلية الكبرى، بل جبتها جبتها جزئية وظهرت نتيجة والنتيجة غير صحيحة، لأنه القياس لا يكون منتج، هذا يسمى باشتباه معنوي. ثلاثة، مثلا من شروط إيجاب الشكل الأول، إنتاج الشكل الأول، إيجاب الصغرى وفعليتها، زين إذا ما وفرت لك هذا الشرط وجبت لك الصغرى شنو؟ سالبة، أو جبتها ممكنة، هذا شرح يطلع نتيجة، بس هاي النتيجة نسميها اشتباه، يعني شنو من المشبهات، شنو السبب لأن أكو اشتباه معنوي، وهكذا أمثلة كثيرة. الآن راح نذكركم أمثلة للألفاظ للاشتباه اللفظي اللي قلنا مصدر أما يكون شنو اشتراك، أو ما يكون مصدره مثل شنو المجاز. مثال الاشتراك، إذا شخص جاءنا وذكرنا قياس هكذا، كل أسد زائر وكل زائر يرحل، إذن كل أسد يرحل، هذا استعمل الحد الأوسط زائر. في الصغرى قال كل أسد زائر، أراد به الحيوان الذي له صوت الزئير. إذن راد بالحد الأوسط كلفظ له معنى مع هذا المعنى. بعدين قال وكل زائر يرحل، جاب لنا لفظة زائر هم هي حد الأوسط متشابه باللفظ، بس أراد منه معنى آخر، أراد بالزائر الضيف، اللفظ الضيف، هذا أصبح اشتراك. زائر يطلق على ما له صوت الزئير، ويطلق عليه الضيف الذي يزور، فجاب لفظة زائر وأراد بها معنيان.
نعم.
وصل إلى كل أسد يرحل، هاي نتيجة غير صحيحة مغالطية. فنقول شنو ما يشئها، وجود لفظ مشترك الحد الأوسط تكرر لكن بلفظه، لكن لم يتكرر بمن بمعنى، هذا مثال للمشترك. اثنين، نذكر لكم مثال للمجاز. إذا قلنا كل أسد زائر وكل زائر كريم، إذن كل أسد كريم، هنا هذا أيضا قياس مغالطي. نفس الكلام، إرادة بالزائر في الصغرى كل أسد زائر شنو أراد به؟ ما له صوت الزئير. وكل زائر كريم أراد به شنو؟ الضيف، على اعتبار الزائر من يزور ضيوفه لابد يجيب ويا شنو؟ هدية من باب إكرام ضيوفه. وكل زائر كريم، هذا شنو نسميه؟ هذا نسميه مجاز. ليش؟ لأنه الزائر إطلاق الكرم عليه من باب شنو؟ المجازية. هذا وقع في المشهد. ثلاثة، نعطيكم مثال آخر للاشتباه اللفظي. إذا شخص قال هكذا وهو قول موجود على لسان المناطق، يقولون المختار له أربعة علل. طبعا هاي مرت علينا إذا تذكرون، العلة الفاعلية والصورية والغائية والمادية، أكو أربع علل. فالمختار قد يطلق على الفعل الاختياري، وقد يطلق على الفاعل بالاختيار. يعني شنو؟ يعني احنا عندنا فعل اختياري وفعل اضطراري. اذا شخص شخص اصدر منه فعل، مره نقول هذا فعله اختياري، ومره نقول هذا فعل شنو؟ اضطراري. الفعل هذا قولهم المختار له علل اربع، مرادهم الفعل الاختياري. يعني متى نقول انه هذا الفعل هو فعل اختياري وليس اضطراري؟ عندما توفر به شنو؟ اربعة علل. أولا العلة الفاعلية، أكو فاعل فعله باختياره. اثنين، أكو مادة وقع عليها شنو؟ الفعل. وأكو صورة الفعل، وأكو الغاية من شنو؟ صدور الفعل. يعني شنو؟ مثلا شخص إذا أراد يصنع كرسي، أكو النجار صنع شنو؟ الكرسي. المادة اللي وقع عليها الصنع من وين؟ الخشب. بعد عندنا العلة الصورية، هيئة الكرسي، وعندنا الغائية، شنو الغاية من صناعة الكرسي؟ الجلوس عليه. هذا نسمي فعل اختياري. وبعضهم قد يتوهم أنه قولنا المختار له أربعة علل، يعني الفاعل المختار اللي يفعل له أربعة علل. نقول له هذا شنو؟ اشتباه لفظي. ليس مرادنا الفاعل بالاختيار، إنما مرادنا الفعل الاختياري. شنو وجه المغالطة اللي وقع بها المقابل؟ بدل ما يفهم مرادنا انه مرادنا الفعل الاختيار، افتهم منه الفاعل بالاختيار. ما يعني ما فهم الفعل، فهم منه الفاعل. احنا مرادنا الفعل الاختياري، هو فهم منه الفاعل بالاختيار، لانه وجود شبه لفظي، لانه قولنا المختار مشتق على وزن اسم فاعل. هذا المختار مشتق بعد اشتقاق على وزن اسم الفاعل، يطلق على الفعل الاختياري، ويطلق عليه من على الفاعل بالاختيار. فنقول صار عندك اشتباه لفظي من بعد الاشتقاق على وزن مختار. فانت احنا قصدنا الفعل الاختياري ومرادنا به هو نفس المختار، وانت اعتقدت انه المراد به الفاعل بالاختيار. هذا أيضا مثال يذكره في الكتب المنطقية، هذا مثال علم للاشتباه اللفظي. وتقدر أنت بالمراجعة للكتب المطولة تجد أن هناك كثير من الاشتباهات اللفظية، إذا تراجع الكتب المطولة المنطقية راح تلاحظ أكو أمثلة كثيرة من باب الاشتباه اللفظي. الآن راح نذكر أمثلة إدمن للاشتباه المعنوي. إحنا قلنا الاشتباه المعنوي متى يحصل؟ أي خلل بالقياس أحسنتم في شروط المنتجة، هذا شو نسميه؟ خلل معنوي. نذكركم هذا المثال. إذا شخص قال جالس السفينة متحرك، يعني اللي يجلس بالسفينة هو متحرك، وكل متحرك ينتقل من مكان إلى آخر. إذن جالس السفينة ينتقل من مكان لمن؟ إلى آخر. هو جالس، شلون ينتقل؟ هذا شنو الجالس؟ إحنا هاي مغالطة. ليش؟ لأن الجالس ما يقال إلا لمن استقر. يعني شو وقت أنا أقول إنه زيد جالس إذا كان مستقر، ما يطلق الجالس على الشخص شنو اللي ينتقل. فهنا المغالطة، الجالس ما يقال إلا لمن استقر في مكان واحد ولا ينقل من مكان إلى آخر. هنا نسأل شنو وجه المغالطة اللي وقعت بهذا القياس؟ المتحرك اللي استعمله في الكبرى ليس بمعنى المتحرك اللي استخدمه وين؟ في الصغرى. الأول جالس السفينة متحرك، يعني المعنى اللي أراده بالمتحرك بالصغرى غير كل متحرك ينتقل شنو من مكان إلى آخر. نسبة الحركة لجالس السفينة هي مجازية، يعني مجازية ونسبة بالمعنى، ونسبة الانتقال للمتحرك من مكان إلى آخر حقيقي. إذن المعنى الذي ذكر بالحد الأوسط غير المعنى اللي في الصغرى غير المعنى اللي ذكر في الحد الأوسط وين؟ في الكبرى. ذاك نسبة الحركة شنو؟ مجازية، وهذا نسبته شنو؟ حقيقية. إذن المعنى في الحد الأوسط ما تكرر، تكرر لفظ الحد الأوسط بس ما تكرر شنو؟ نفس معناه الذي أردناه. إذا وإحنا قلنا من شروط إنتاجية الشكل الأول مثلا تكرار أو كل الأشكال تكرار الحد الأوسط لفظا ومعنى، إذن هنا اختل شرط إنتاجية الشكل الأول ومنه تكرار الحد الأوسط، لأنه تكرر لفظا لكن لم يتكرر شنو؟ معنى. هذا يسموه شنو؟ اشتباه معنوي. نذكر لكم مثال ثاني. إذا شخص قال هكذا الروح موجود وكل موجود محسوس، إذن الروح شبيهة محسوسة، نقول له هذا شنو؟ اشتباه معنوي. لماذا؟ لأن قولك كل موجود محسوس هذا أول الكلام، هذا من باب المشبهات. إحنا قلنا اللي الشخص اللي يشبه المحسوس على غير الغير محسوس على المحسوس هذا من باب الوهميات. من باب الوهميات أنت هذا، فهذا شو نسميه؟ اشتباه معنوي. اشتباه. مثال ثالث، إذا شخص قال زيد إنسان، طبعا تكرار الأمثلة في باب القياس المغالطة جدا ضروري. ليش؟ حتى أنت إذا تكررت عندك الأمثلة راح تكتشف مواطن منه المغالطات. فأي قياس يستخدم قبالك أنت عندك تكثر أمثلة رأسا تكشف هذا قياس شبيه مغالطي. مثال ثالث، إذا شخص قال زيد إنسان، والإنسان هاي صغرى والإنسان نوع هاي كبرى، أصبحت النتيجة شنو؟
زيد النوع.
زيد النوع، بينما زيد لا ليس هو شنو؟ بنوع، لأن زيد جزئي والنوع من يانوع كليات. هذا شنو وجه المغالطة؟ ما جاء الإنسان نوع هي مو كبرى، يعني جاب لنا الكبرى هي شنو؟ مو كلية، جابها شنو؟ صغرى، هي جزئية، جابها شنو؟ جزئية، ما جاب لناها شنو؟ كلية. وقع بالغلط لأن قال الإنسان نوع، ما قال كله إنسان شنو نوع، وهي ثانيا هي بالخارج أصلا شنو مثابتة. نقول له هذا اشتباه صار عندك شنو معنوي، وهذا القياس مالك غير شنو غير منتج، لأن أصلا الإنسان نوع هاي صحيحة صادقة، لكن ليس كله نقول كله إنسان نوع على نحو الحكم. فقولك زيد إنسان هذا صحيح، الإنسان نوع لا يعطينا أنه زيد شنو نوع. إذن تكرار الحد الأوسط أيضا شنو ما متوفر به شروط إنتاجية الشكل. ثلاثة، مثال ثالث، إذا شخص قال كل إنسان حيوان والحيوان جنس، إذن كل إنسان جنس، بينما الحقيقة للإنسان جنس له نوع. إذن هذا ما تحقق بشروط إنتاجية شنو الشكل. مثال أخير لأذكر لكم، إذا شخص قال كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، إذن ينتج بعض الإنسان فرس، هذا شنو؟ مغالطة إنقلاب المعنى، لأن عدم كلية الكبرى في الشكل هو سبب إنها شنو؟ المغالطة. والمثال الأخير نقول هكذا، كل فرس حيوان، أو لا شيء، نقول لا شيء من الإنسان بفرس، لا شيء من الإنسان بفرس، هاي صغرى، وكل فرس حيوان، إذن ينتج لا شيء من الإنسان بحيوان، لا شيء من الإنسان بحيوان، نقول هاي مغالطة. وهذا اشتباه معنى، وشنو السبب؟ لأن الصغرى جابها شنو؟ سالبة، وإحنا ما عندنا مشروط إنتاجية الشكل الأول شنو؟ إيجاب الصغرى. وأمثلة كثيرة من هذا الباب، نطبق هذا المقدار.
نعم تفضل.
أحسنتم، بس إذا استعملت ويا الغير حكيم مشاغبة سخصطائي، وإذا استخدمت ويا الحكيم شو نسميه؟ مغالطي. نسميه مغالطي، يسمين باب المغالطة. نعم. قال المحشي: وأما صفصطائي منسوب إلى صفصطة، وهي مشتقة من صفصطة معربة صوفة، وأسطى لغة يونانية تعني الحكم المموه المدلسة. هذا يريد يتكلم عن قياس المغالطة الصفصطائي، اللي قلنا الغرض من القياس المغالطي والصفصطائي هو تغليط الخصم وإسكاته، وقلنا أعظم فائدة لدراسته هي معرفته والاعتراض منه. أما يتألف من الوهميات، الوهميات هي قضايا كاذبة التي يحكم بها الوهم في غير المحسوس قياسا على المحسوس. طبعا ليش قيد بالأمور المحسوسة؟ لأن حكم الوهم بالأمور المحسوسة قد يكون صادقا، يعني إذا شخص جاء وقال هذا أمر محسوس مادي وهو متحيز، وكل متحيز لابد له من مكان، إذن هذا المحسوس الذي تناله حواسنا لابد له من مكان، هذا حكم شنو؟ الوهم من حكم عليه حكم صادق، لحكم الوهم بالأمور المحسوسة صادق. لكن قياس حكم الوهم المحسوس غير المحسوس على المحسوس، هذا اللي يقع به منه الكذب. فلهذا قيد المحشي في غير المحسوس، يعني يقول متى تكون القضية وهمية؟ إذا حكم بها الوهم في غير المحسوس، مثل شنو؟ الذات الإلهية المقدسة، إذا حكم عليها الوهم بأنها متحيزة، نقول هذا حكم للوهم في الأمر الغير متحيز، في الأمر الغير محسوس. إذا حكم الوهم في أمر غير محسوس قياسا على المحسوس، هذا نسميه له وهمي. زين، أما إذا حكم الوهم بالأمر المحسوس، نقول لا، أحيانا يكون حكم الوهم بالأمر المحسوس شنو؟ صادق. لكن متى تكون القضايا كاذبة اللي تسمى الوهميات ونحتاجها بالقياس المغالطي؟ عندما يحكم الوهم في غير المحسوس قياسا على المحسوس، حتى تصبح قضية كاذبة فيها شنو؟ مغالطة. لهذا قال المحشي في غير المحسوس. إذن ليش قيد في غير المحسوس؟ لأن حكم الوهم في المحسوسات غير كاذب. مثال آخر نذكر لكم، إذا الوهم حكم على أن هذه المرأة اللي هي هند حسناء، يعني جميلة، وفعلا هي في الواقع وهمه حكم إنها حسناء، قال إنها مثلا منظرها مقبول إذن هي حسناء، هذا وهم حكم عليها، هذا حكم الوهم ما له صادق لو مو صادق. إذا أجينا إحنا وشفناها هي فعلا شنو؟ حسناء، وهمه حكم على حسنها، نقول هذا حكم صادق. أو مثلا حكم على أنه هذه المرأة المتشوهة هي قبيحة، وهمه حكم على أنها شنو؟ قبيحة، إنها قبيحة، بس هذا حكمه صادق لو غير صادق؟ نعم، قد تكون المرأة المتشوهة هي شنو؟ منظرها منفر، فإذا حكمه شنو؟ صادق. هذا معناته أنه حكم الوهم في الأمر المحسوس هو شنو؟ صادق. ليش؟ لأن هو من حكم على أنها حسنة، حكم وهمه أنها حسنة، لكن حكم على أمر محسوس، لأن جاي يشوف مظاهر الملاحة موجودة في وجهها. ومن حكم على هاي المرأة المتشوهة بأنها قبيحة؟ هذا حكم محسوس، لأن حواسه جاي تنال شنو؟ بعض المظاهر التي قد تنفر بها النفس، فنقول هذا حكم الوهم في الأمر المحسوس قد يكون صحيح. وهم أعطيكم مرات حكم الوهم في غير المحسوس هم يكون صادق، هذا معناته مو كل ما يحكم به الوهم ترى هو كاذب، بل أحيانا يحكم الوهم على بعض الأمور التي تكون شنو صادقة. مثال نذكر لكم يذكرونه، إذا الوهم حكم قال كل متحيزين لا يجتمعان في مكان واحد، كل متحيزين لا يجتمع في مكان واحد، إذن غير المحسوس، المحسوس المتحيز لا يجتمع في مكان واحد، إذن غير المحسوس الغير متحيز هم ما يجتمع، كل غير محسوسين ما يجتمعين في مكان واحد، شو نقولهم؟ نقولهم هذا حكم صادق، فعلا الاثنينية ما تجتمع شنو في المكان الواحد، طبعا من الجهة الواحدة في الزمان الواحد، مو شخص يقول من جهتين، لا من جهتين بعد ما عندنا مال، كلامنا في المكان الواحد من جهة الواحدة في الزمان الواحد، الاثنينية تجتمع في مكان واحد؟ ما تجتمع، ما تجتمع، نعم، نعم، أي لأن هذا بها تقابل هي، نعم في مكانين لا بأس به، فإذا أجانا الوهم أو حكم قال إنه كل متحيزين لا يجتمع في مكان واحد. وبعدين قاسها على غير المحسوس وقال كل غير محسوسين كل اثنينيين بغير المحسوس لا يجتمعان أيضا في مكان واحد، نقول هذا حكم صادق، قاس المحسوس على غير المحسوس وحكم شبيبي هم صادق، فهذا معناه ترى معنى حكم الوهم في غير المحسوس اللي يكون كاذب مو مطلقا، أحيانا الوهم يحكم في غير المحسوس قياسا على المحسوس ويكون حكمه صادق يقبله العقل، وأحيانا لا يكون حكم الوهم في غير المحسوس قياسا على المحسوس كاذب من باب الاشتباه. شنو مثال الصادق، مثال حكم الوهم الصادق في غير المحسوس قياسا على المحسوس؟ هذا اللي ذكرناه، المثال الذي يذكرونه كل اثنين لغير محسوس لا يجتمعان في مكان واحد، قياسا على المحسوس اللي شبيه الاثنينية للمحسوس الذي يجتمع في مكان واحد، ذلك يجتمع في مكان واحد. اثنين، مثال الوهم اللي يكون كاذب، هذا اللي ذكره منه المحشي، حكم الوهم على غير المحسوس قياسا على المحسوس ويكون من نوع قضايا الواهمة اللي تستخدم في قياس المغالطة السفسطائي، انه كل موجود شبيه متحيز، في حين بعض الموجودات موجودة وهي شبيهة ليست متحيزة، مثل منه؟ مثل الذات المقدسة. تفضل شيخ.
هذه الحكم على المحسوس كذا
لا، الوهم يحكم به. ها اذا كان ما مستند لليقين، ما انت الان تريد تحكم حكم ما مستند به للعلم واليقين، يعني ما عندك علم ويقين به بس وهمك يريد يحكم عليه، نقول لك هذا حكم مستند لعلمك يقينك، تقول لا وهمي قوت الواهم الباطنة حكمت عليه بدون علم ويقين عندي لي، نقول لك هذا حكم وهمي، بس مرات ترى حكم الوهم يكون صادق، مثل هذا الحكم مال كله غير محسوس، كل اثنين غير محسوس لا يمكن أن يجتمعان في مكان واحد من جهة واحدة في زمان واحد، قياسا على المحسوس كل اثنينية من المحسوس لا يمكن أن يجتمعان في مكان واحد، نقول ما بي مشكلة هذا حكم شبيه صادق، مع العلم أن اللي حكم عليه من هو الوهم. هذا شنو نريد نشير به؟ نريد نشير به إلى مطلب، ليس كل ما يحكم به الوهم على غير المحسوس ترى هو شبيه كاذب، لا بل أحيانا قد يحكم به ويكون صادق، هذا مثاله، وليس كل ما يحكم به الوهم على المحسوس أيضا قد يكون شنو صادق، هم برات قد يكون شنو كاذب، إذا الشخص اللي حكم مثلا ما توجهت عنده أسباب توجه النفس أو ما انتبه أو ما تحرز هم قد يقع به من بالكذب، فلهذا قال من الوهميات وهي القضايا الكاذبة التي يحكم بها الوهم في غير المحسوس، وبينا سبب القيد قيد غير المحسوس، قلنا لأن حكم الوهم في المحسوس غير كاذب بل قد يكون صادق، كما إذا حكم على حسن الحسناء وقبح الشهواء كما يذكرون في الكتب المنطقية، قياسا على المحسوس كما يقال كل موجود فهو شنو متحيز يعني مستقر في مكان، مع أن المحسوس لأنه هو من الموجودات فنقيس غيرها عليها، بس إحنا فيقول إذن الله موجود متحيز بينما الحق ذاته غير محسوس، فقسنا وجوده على وجود المحسوس المتلازم للتحيز في المكان، هذا نقول حكم وهمي، حكم وهمي إذا قد دخلت في قياس يصبح قياس مغالطي. اثنين، المشبهات، قضايا أيضا كاذبة لكن سميت بالمشبهات لأنها أما تشبه بالقضايا الأولية الصادقة اللي الحكم يكون فيها والإذعان بمجرد تصور الطرفين والنسبة مثل كل أعظم من الجزء. إذا شخص جاب لنا قضية وراد يشبهها بالأولية الصادقة واستخدمها في ضمن قياس نقول له هذا قياسك مغالطي، تستخدمه ويا من؟ ويا الشخص الحكيم. لأن الحكيم إذا تريد تدخل المغالطة عليه جيب له قضية خليه هو يفهم إنها أولية، إذا فهم إنها أولية صادقة راح يأخذها ويسلم بالقياس. بينما إذا جبت لنا مشبهة كاذبة تريد تشبهها بالمشهورة الصادقة ودخلتها في ضمن قياس، هذا نسميه قياس سفسطائي مشاغبي، يستخدم ويعمل ويغير الحكيم الجاهل. لهذا قال هي قضايا كاذبة شبيهة بالصادقة الأولية. يعني ليش سميت بالمشبهات؟ لأنها تشبه بالقضايا الصادقة، لكن ترى تنشبهها بالأوليات اللي يكفي تصور طرفيها والنسبة للحكم والجزم بها. إذا جريت في قياس تستجري في باب المغالطات مع الحكيم أو المشهورات، يعني نجيب قضايا كاذبة نشبهها بالمشهورات الصادقة، هاي إذا استخدمناها في ضمن قياس راح تسمى بالقياس السفسطائي أو المشاغبي، تستخدم يامن في غير الحكيم الجاهل. الآن السؤال، ما هو الاشتباه؟ قال الاشتباه اللفظي أو معنوي. طبعا قلنا الاشتباه اللفظي أما يكون مصدر الاشتراك أو مصدر منه المجاز، وطينا أمثلة إليه. والاشتباه المعنوي كل قياس يفقد شروط إنتاجيته أو عدم توفرها فهذا قياس يسمى قياس اشتباه من باب المعنى، مثل الخلل الواقع في القياس في شروطه، مثل عدم تكرار الحد الأوسط أو عدم كلية الكبرى أو عدم إيجاب الصغرى وفعليتها. هاي كلها أمثلة إذا توفرت في ما توفرت شروط إنتاجية القياس في القياس اللي ذكرناه نقول لك هذا اشتباه معنوي، اشتباه معنوي. وذكرنا أيضا أمثلة إلى كثيرة. ثم قال واعلم إنما ذكره المتأخرون من المناطق في الصناعات الخمسة اقتصار مخل، لأنه أكثر الكتب المنطقية حتى عند القدامى والمتأخرين من يصل إلى باب أو مبحث الصناعات الخمسة يقول الصناعات الخمسة بس يعطي منه تعاريفها بس يقول وهذا وقع بهم من هو تبتزاني من بس قال صناعة البرهان من اليقينيات يتألف من اليقينيات وراح وين راح، والجدل يتألف من كذا والخطابي يتألف من كذا وما تفصل بها كثير. نعم هذا اختصار مخل، لأن إحنا سابقا ذكرنا المنطقة كما يهتم بالهيئة هم يهتم بمن؟ بالمادة. يعني كما يهتم بتأليف القياس من صورته وهيئته ويدرس الشكل الأول والثاني والثالث والرابع، ترى هم يحتاج يدرس شنو المواد اللي تدخل بمن؟ بالقياس. باقي المناطق فصلوا بالهيئة وذكروا أبحاث كثيرة فيها وقسموا الأشكال وجابوا أربع إليه وجابوا شروطه وذكروا كلام كثير بالهيئة والصورة، لكن من وصلوا للمادة اختصروا على اختصار مخيل، ما شرحوا وفصلوا مثل ما ذكروا بالهيئة. إذا سأل سئلة قيل لك شنو السبب في ذلك؟ يعني هم المناطق في كتبهم متعمدين إلى هذا الشيء؟ الجواب لا، هم غير متعمدين. السبب في ذلك نحو منح المنطق الأرسطي القديم، لأن المنطق الأرسطي القديم اهتم بالهيئة والصورة أكثر اهتماما منين؟ من المادة. السبب في ذلك لأن أرسطو من واجه السفسطائيين كانوا السفسطائيين يتلعبون بمن؟ بالهيئة والصورة، فلهذا خلى جهده ومباحثته كله وياهم على شنو؟ على كتابة مباحثات وتصنيفات كيفية شروط الهيئة والصورة الصحيحة. من جو المناطق اللي بعدها نحو شنو؟ نحو على المنحمالي قاموا يهتمون بالهيئة والصورة ويهملون منه المادة. طبعا مو كلهم، بعضهم لا اهتم بالمواد مثل أفلاطون اهتم بالمادة، وكما يقال عن سقراط أيضا اهتم بمن؟ بالمادة. لكن أرسطو خلى جهده على الهيئة، اتبعه المناطق مع ذلك. لهذا المحشي يقول المناطق أهم المتأخرين منهم اختصروا بالصناعات الخمسة اختصار مخل، يعني بخلل قد أجملوه، يعني ذكروه على نحو الإجمال مو على نحو التفصيل وبسط الكلام، وأهملوه، يعني بعضهم في كتبه أصلا شنو ما ذكر الصناعات الخمسة، وبعضهم ذكر بس صناعة البرهان والمغالطة وهمل صناعة الجدل وقياس والشعر وما ذكره في بابه. ومع كونه من المهمات، يعني ترى مثل ما القياس يحتاجه ترى يحتاج شنو مادة، المادة هم مهمة. لهذا أنتم سامعين أكو قول مشهور إنه قياس الأرسطي قياس صوري، ما يسموه قياس شنو
مادي.
نعم، وطولوا في الاقترانيات. الآن المحشي راح ينقض عليهم، يقول ينقض عليهم، يقول بالاقترانيات الشرطيات ولوازم الشرطيات في باب أنواع القياس ذكروا قياسات شرطية كثيرة ونوعوها وذكروا أحكامها مع أنها قليلة الجدوى وقليلة الفائدة. ومن وصلوا للمهم اللي هو مادة القياس شبيه أهملوه أو اقتصروا فيه على اختصار مخل. قال وطولوا في الاقترانيات الشرطية، يعني القياس اللي نوع القياس الاشتراط الاقتراني، ولوازم الشرطيات، يعني شنو اللوازم الشرطيات، باقي اللوازم مثل قياس المساواة اللي بملازمات وغيره، ومع قلة الجدوى. وعليك المحشي الآن يعطينا نصيحة، وعليك بمطالعة كتب القدماء، يعني حتى تتعرف على المادة والصناعات الخمسة أكثر، فإن فيها شفاء العليل. طبعا هاي شفاء العليل البعض قال هو وصف، يعني أنت إذا العليل يطلق على الشخص مو فقط المريض، الشخص الطالب، نقول هذا علته لحد الآن ما وقع على علته، لحد الآن ما حصل على علته. شفاء العليل يعني حصول العلة إليه أو حصول المقتضى اللي تريده أنت، فإن الكتب القدماء فيها شفاء العليل. هذا وصف. وبعضهم قال لعله يريد يشير إلى كتاب موجود مصنف للشيخ يسمى بقياس شفاء العليل، بعضهم قال هكذا. ونجاة الغليل، يعني شو نجاة الغليل؟ قد يراد مراد، قد يراد مراد المحشي وصف انه الشخص ينجى من غلته ويجد مطلبه في هاي الكتب، او لعله كما يقول البعض يريد يشير الى كتاب يسمى نجاة الغليل، هو كتاب للشيخ شهاب الدين المعروف بالمقتول، شهاب الدين المقتول، هذا من المناطق، لعله هو من مناطق القدامة اللي عنده كتاب باسم نجاة الغليل، وهو كتاب للشيخ شهاب الدين المقتول. هذا تمام الكلام في الصناعات الخمسة. أما الخاتمة فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
أي كتب بعد الحاشية؟
أي هو الشيخ مظفر طور الحاشية. أي نعم، هو طور الحاشية، وأكو قول ينقله طلابه عنه إنه